Sofort mal laut, Lati. Sofort mal laut, Lati. Besonders.
بسم الله الرحمن الرحيم. نبه شيخنا حفظه الله تعالى ورعاه وأداب النفع به إلى أننا سنقرأ على مهل حتى يتم ختم الكتاب إن شاء الله تعالى صبيحة الخميس المقبل، وسوف يتم عقد احتفال كبير. نسعى الآن في دعوة طائفة من كبار علماء الأزهر الشريف لحضور مجلس ختم كتاب نزهة النظر وللاحتفال والاحتفاء من مجالس الحديثية الأزهرية. وأشار شيخنا إلى أننا من الغد إن شاء الله نصطحب معنا صحيح البخاري حتى نشفع قراءة النزهة بقراءة قسط من الصحيح. فالاحتفال إن شاء الله تعالى بختم الكتاب صباح الخميس، ويسافر شيخنا محفوفا برعاية الله وحفظه عائدا إلى الديار الشامية مساء الخميس. ونسأل الله تعالى أن يجعل حبل الود موصولا بين الديار المصرية والشامية وبين سائر ديار المسلمين، وأن يمتع شيخنا بالصحة والعافية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وهذه أحكام تتعلق بذلك ذكرت هاهنا لتكملة الفائدة. فأقول
بعد أن ذكر مراتب الجرح والتعديل وعلقنا باستكمال مراتبها كاملة وأحكامها، انتقل إلى فوائد تكمل المعلومات عند القارئ بالنسبة لعلم الجرح والتعديل وأصوله المهمة. جزاه الله كل خير. وقد رأيت الحاجة ماسة لكتاب مفرد في هذا الباب، فألفته ونقحته ثم رجعته وأخيرا طبعته طبعة نظامية شائعة بعنوان أصول الجرح والتعديل. نسأل الله أن يجعل فيه التوفيق والقبول والنفع العميم. تفضل.
قال الحافظ ابن حجر: تقبل التزكية من عارف بأسبابها لا من غير عارف، لئلا يزكي بمجرد ما ظهر له ابتداء من غير ممارسة واختبار. ولو كانت التزكية صادرة من مزك واحد على الأصح، خلافا لمن شرط أنها لا تقبل إلا من اثنين إلحاقا لها بالشهادة في الأصح أيضا. والفرق بينهما أن التزكية تنزل منزلة الحكم فلا يشترط فيها العدد، والشهادة تقع من الشاهد عند الحاكم فافترقا.
هنا ملاحظة مهمة. لو تفرد عالم بالجرح والتعديل مستوفي شروط الجارح والمعدل بتعديل راو، ولم يرد تعديل من غيره ولا جرح، هل نقبل أم لا نقبل؟ قال نقبل. هناك من المشددين في هذا الباب قالوا ينبغي أن لا نقبل إلا شهادة اثنين أو تزكية اثنين قياسا على الشهادة. الشهادة لا تقبل عند القاضي إلا بعد أن يرسل ورقة سؤال عنه لمن يعرفه من أهل حيه ومخالطه يعدلونه، فإذا عدله اثنان قبلت شهادته، وإلا إذا عدله واحد فقط ولو لم يجرح لا تقبل شهادته. فقاس العلماء الرواية والجرح والتعديل على الشهادة، وجيب بأن الشهادة لكي تلزم الخصم، الشهادة شرط فيها التعدد لكي تلزم الخصم، فالواحد من الشهود يقابله ادعاء المدعى عليه، والثاني لترجيح جانب المدعي على المدعى عليه. أما هنا ما في مدعي مدعى عليه. وأيضا فإن التزكية حكم، فصار المعدل كالقاضي. هل اشترط لصحة القضاء أن يحكم قاضيان؟ لا يشترط الإجماع. كذلك هنا المزكي قاضي يحكم بأن هذا عدلا أو غير عدل، وليس مزكيا عند القاضي حتى نقول ينبغي أن يكون الأسنان قياسا على الشهادة. لهذا قال خلافا لحظة خلافا لمن شرط أنها لا تقل إلا من الاثنين إلحاقا لها بالشهادة في الأصح أيضا، أي أن القياس على الشهادة غير مقبول في الأصح، خلافا لمن ألحق الرواية بالشهادة في كل الجوانب. ولذلك الإمام القرافي في كتابه الفروق في أوله عقد فصلا نفيسا جدا في الفروق بين الشهادة والرواية، ارجعوا إليه فإنه في غاية الأهمية التفرقة بين الشهادة والرواية. نعم.
يقول فيه إنه ظل يتتبع الفرق بينهما 8 سنوات تقريبا.
نعم. ثم قال الفرق بينهما أن التزكية تنزل منزلة الحكم. فافترى. نعم تفضل.
قال والفرق بينهما أن التزكية تنزل منزلة الحكم فلا يشترط فيها العدل.
والمزكي ينزل منزلة القاضي. والقاضي لا يشترط فيه التعدد، كذلك التزكية قضاء وحكم لا يشترط التعدد.
قال الشهادة تقع من الشاهد عند الحاكم فافترقا.
التزكية تسأل الناس وتقال في مجالس العلم وليس في مجلس القضاء، أي فرق آخر. نعم.
قال ولو قيل يفصل بين ما إذا كانت التزكية في الراوي مستندة من المزكي إلى اجتهاده أو إلى النقل عن غيره لكان متجها، فإنه إن كان الأول فلا يشترط العدد أصلا، لأنه حينئذ يكون بمنزلة الحاكم، وإن كان الثاني فيجري فيه الخلاف. وتبين أنه أيضا لا يشترط العدد، لأن أصل النقل لا يشترط فيه العدد، فكذا ما تفرع عنه. والله سبحانه وتعالى أعلم.
هل يشترط لصحة الرواية أن يرويها اثنان؟ طبعا لا. كذلك هنا إذا كان ينقل عن غيره الحكم على الراوي فهو ناقل، والناقل أو يبرخ الراوي لا يشترط تعدده بل يشترط عدالته وضبطه، كذلك هنا. فهذا التفريع الذي سلكه ابن حجر وأخضع المسألة للسبر والتقسيم أفاد تأكيد مذهب الجمهور بأن لا يشترط تعدد المزكي إن كان مجتهدا من بحثه الخاص عن الراوي ومراقبة حاله واختبار مروياته وسلوكه فهو قاضي، وإن كان ناقلا عن إنسان قام بهذا الأمر فهو ناقل، وكلهما لا يحتاج إلى تعدد، لا محل لاشتراط التعدد إطلاقا. تفضل.
إذن سيدي الذي نفهمه من صنيع الحافظ ابن حجر في ترتيب الكتاب أنه أجرى قانون السبر والتقسيم حتى استحكمت عنده فروع علوم الحديث وأنواعه، ثم بقيت عنده مسائل لا تندرج تحت السبر والتقسيم فأفردها بالخاتمة، ثم رتب هذه المسائل من داخلها أيضا على السبر والتقسيم.
أي نعم، أو حاول ذلك. نعم تفضل. نرجو أن يفتح علينا وعلى أخواننا بإعادة تكبير الكتاب على السبر والتقسيم من أوله علوم الحديث إلى آخرها. بتصير لأنه والله جتني الفكرة لكن سبحان الله كنت أياما في ضغط شديد جدا ما فرغت لها وذهبت من بالي.
سيدي وهو أيضا على غرار ما تؤكدون عليه من إنشاء كتاب جديد على أصل كتاب قديم.
أيوة.
في ظلال كتاب قديم.
نعم.
أن هذه الخاتمة وما لعله يتجمع لدى الباحث من فروع المصطلح تدرج أيضا في قانون الصبر والتقسيم.
تطول.
ويصاغ الكتاب كاملا على هذا.
إن شاء الله تعالى. اللهم سرك التوفيق. تفضل.
قال وتبين أنه أيضا لا يشترط العدد لأن أصل النقل لا يشترط فيه العدد، فكذا ما تفرع عنه والله سبحانه وتعالى أعلم. قال وينبغي ألا يقبل الجرح والتعديل إلا من عدل متيقظ، فلا يقبل جرح من أفرط فيه فجرح بما لا يقتضي رد حديث المحدث، كما لا تقبل تزكية من أخذ بمجرد الظاهر فأطلق التزكية. وقال الذهبي وهو من أهل الاستقراء التام في نقد الرجال
لم يجتمع اثنان من علماء هذا الشأن قط على توثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة. انتهى. قال شيخنا حفظه الله معلقا: المنقضة الصحيفة 84 ليس فيها قط، والمراد نفي اجتماعهم كما يشير لذلك قول الحافظ بناء عليه، ولو كان هذا مذهبا
نسائيا،
بل ولهذا كان مذهب النسائي. وانظر قول الذهبي بعدها: وإنما يقع اختلافهم في مراتب القوة أو مراتب الضعف، وهذا ينطبق على الأغلبية العظمى لاختلافهم.
حاصله هذه العبارة من الذهبي في الموقظة أثارت جدلا كثيرا، لأن هناك واقعا ملموسا أن هناك عدد من الرواة اختلف فيهم جرحا وتعديلا من أئمة، واختلاف فيهم مستجر جدا، مثل ابن إسحاق مثلا من أمير المؤمنين في الحديث إلى الاتهام بالكذب، والإمام المنذري صنف رسالة عني فيها بمسألة اختلاف الجرح والتعديل. فأجيب وأجيب. أنا أول شيء لفت نظر طلابنا في دمشق دراسات عليا أن لا تنسوا الموقظة مسودة، فلا ينبغي أن نأخذ كل كلمة فيها على إطلاقها وحالها، لأن ما نقع الذهبي ما كمل الكتاب ولا ففضع أن نقعه. الشيء الثاني، إن سلمنا أنه قالها وراجعها فلابد من تأويلها لكي تتفق مع الواقع الذي يعلمه الذهبي يقينا، وهو صاحب الميزان والمغني في الضعفاء وغيرهما من كتب في الرجال، أليس كذلك؟ فهو يقينا يعلم أن هناك من اختلف فيه جرحا وتعديلا من الأعلام المشهورين. إذن هذا القول محمول على الغالب، محمول على الغالب، وكما قلنا في التعليقة نفي اجتماعه لا يكون إسناني كما يقولون لا تنتطح فيها عنزان. هذه مسألة لا ينتطح فيها، لا يختلف فيها إسنان ولا ينتطح فيها عنزان، المسألة السائر. فليس المراد أنه بس اثنين، المراد الجميع. وعلى هذا ينحل الإشكال في قوله لا لم يختلف إسنان، أي المجموع، ويتحقق ذلك أنه لم يختلف إسنان لاعتبار المجموع متفقين على تعديله، فلا يتفق جميع العلماء أو جمهورهم على تعديل مجروح أو جرح معدل. هذا المراد. وعلى هذا التأويل لحل الإشكال أيضا. تفضل
سيدي. عندي استفسار هنا، تعليق الحافظ ابن حجر في هذه الكلمة المهمة، قال الذهبي: وهو من أهل الاستقراء التام في نقد الرجال. كأني به بناها على كلمة يعني قالها الذهبي نفسه في سير أعلام النبلاء في ترجمة هشام بن حسان، قال: علمت بالاستقراء التام أن كل من قال فيه أبو حاتم شيخ فهو مجهول، وفاتني أن أتتبع في بقية كتب الذهبي لعله ذكرها في مواضع أخرى. فهل سيدي يعني وقع لكم يعني عدد ممن وصفوا من أهل الصنعة بأنهم أصحاب استقراء تام؟
يعني ممكن نعد كل إمام معتمد في الجرح والتعديل من هذه المرتبة، مثلا ابن أبي حاتم، البخاري، يحيى بن معين، وهكذا. هؤلاء الأعلام لابد يكونوا من أهل الاستقراء التام، ولكن ليس معنى هذا أنه معصوم أن يفوته شيء أو يسوى عن شيء باعتبار الأغلبية العظمى يعني. والله تعالى أعلم. فما جمع العلم في واحد. تفضل.
سيدي أيضا فرع آخر يعني معذرة.
تفضل.
اختلف في بعض الرواة كما تفضلتم ما بين وصفه بأنه أمير المؤمنين في الحديث إلى وصفه بالكذب. اختلف كذلك في طائفة من الأحاديث ما بين القول بالصحة إلى القول بالوضع، وذكر طائفة منها اللكنوي في ظفر الأماني.
نعم.
فكيف يسلك في أمثال هذه الأحاديث، وما الذي نستفيده من النزاع الشديد بين الحفاظ في الحكم على هذه الأحاديث؟
هو غالبا بيكون فيه ما نظرة جزئية من بعض الأطراف ما هي مستوفية، لذلك يحتاج طالب الحديث إلى أن يستقرأ الخلاف والمسألة المختلف فيها أو الحديث المختلف فيه بدقة الأسانيد والطرق، فيتبين له الأمر جليا بإذن الله تعالى. فمحمد بن إسحاق هو ممن اشتجر فيه الخلاف، والسبب أنه أولا كان مدلسا، والتدليس جر إلى المدلسين وجعل رأس طويل عريض أحياء وأمواتا، وصار مسار اتهامهم بالكذب. أيوه. الشيء الثاني أنه مهر في ضبط أحاديث المغازي والفتوحات، وأتقنها حتى شاهد ذهب إلى مواضع ومواقعها، وجلس على أبواب أحفاد الصحابة يسألهم عما عنده عن آبائهم وأجدادهم من معلومات في هذه الوقائع والحوادث، فضبطها ضبطا متقنا. من هذا الباب استهل أمير المؤمنين في الحديث. وأما في الأحكام فلم يعنى بهذا الضبط بهذا كما عني بتلك في الضبط، لذلك كان رخوا، فمنهم من ضعفه ومن جعله من رتبة الحسن، فاجتمع فيه التدليس ورخوت الضبط في أحاديث الأحكام. من هنا جاء اختلاف النظر، من نظر إلى أحاديث الأحكام ضعفه أو نزل به عن الصحيح، ومن نظر إلى أحاديث المغازي والسير وسقه وعلى به إلى أعلى المنزل، ومن نظر إلى تدليسه على أنه صار على أنه شك فيه أنه كذاب، والتحقيق أنه مدلس وليس بكذاب. نعم. لا، إذا دلس لا مش شرط التدليس. تصحيحه في المغازي لإتقانه إياها واعتنائه بضبطها اعتناء كاملا جدا، بينما لم يفرغ للأحكام هذا التفرق ولم يعنى بضبط هذا الاعتناء، فاختلف. يعني قضية اختصاص، تخصص في إتقان أحاديث المغازي والسيرة وما يلحق بها، تخصص. تفضل. فهو من الحسن على ما اختاره بعض المحققين. نعم.
قال الحافظ: ولهذا كان مذهب النسائي ألا يترك حديث الرجل حتى يجتمع الجميع على تركه.
فهنا لا تقبل لا يقبل حتى تجمع على عدل متيقظ، أما إذا كان مجروحا فهو فاقد للعدالة، كيف يثبتها لغيره؟ مثل عبد الرحمن بن خراش الذي له أقاويل شنيعة في الصحابة، وتعدى على بعض الرواة الثقات جراحهم، فقالوا هو بنفسه مجروح فلا يقبل جرحه. نعم. كذلك الأزدي مجروح فلا يقبل جرحه، كذلك قال عدل متيقظ أي متنبه لا يغتر بالمظاهر، وقال فلان رجل ثقة وأنا يطعن فيه رافضيا مبغضا لأبائه في عبد الله العمري، لو رأيت طول لحيته وطول مكثه في المسجد لعلمت أنه ثقة. أي هذا يشترك فيه الثقات وغير الثقة في ناس لحيته أطول منه بكتير، وهم معدودون في المغفلين والضعفاء، وهكذا كذلك مكث المسجد يشترك فيه الثقة والضعيف فلا يدل. قال: ما تصنع بصالح المري؟ ذكر عند حماد فامتخط حماد. طيب شو دخل إذا كان عطس ولا سعل ولا امتخط ولا إيش؟ وهكذا كشأن الذي تركه بعض المحدثين لأنه رآه يشير إلى دابته بحجره من لا يكبسه أنه يقدم له طعام وغذاء، فلما وصلت إليه أسفل ثوبه وليس فيه، قال هذا نكذب على دابته فلا نأمل أن نكذب في الحديث. هذا يعني قياس مع الفارق، فرق بعيد بين التعامل مع البهائم والتعامل مع بني آدمين. لذلك هي من أسماء مسوغات الاشتراط التفسير في الجرح، أي بيان السبب حتى نطمئن للراوي. فإذا جاء الجرح غير مفسر حكينا عليه فيما سبق. تفضل.
قال: وليحذر المتكلم في هذا الفن من التساهل في الجرح والتعديل، فإنه إن عدل بغير تثبت كان كالمثبت حكما ليس بثابت، فيخشى عليه أن يدخل في زمرة من روى حديثا وهو يظن أنه كذب.
يشير إلى الحديث: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. هذا حديث صحيح، يشير من حجر إلى هذا. نعم.
قال: وإن جرح بغير تحرز أقدم على الطعن في مسلم بريء من ذلك ووسمه بميشم سوء يبقى عليه عاره أبدا.
لذلك الإمام السبكي في رسالته في الجرح والتعديل قال: حفرتان من حفر النار وقع فيهما، حفرة من حفر النار وقع فيها صنفان من الناس، القضاة والمحدثون. القضاة لبحثهم عن تعديل الشهادة الشهداء وجرحهم، المحدثون جرحا والتعديل في الرواة، فوقفوا على شفير حفرة عظيمة من حفر النار. وحذر من نفسه أنه ابتلي بالأمرين بعد القضاء والتحديث، رضي الله عنه ونفعنا وإياكم به.
قال: والآفة تدخل في هذا تارة من الهوى والغرض الفاسد،
تعصب المذهب يعني.
قال: وكلام المتقدمين سالم من هذا غالبا،
ليس بالمئة يعني. نعم.
وثارة من المخالفة في العقائد، وهو موجود كثيرا قديما وحديثا، ولا ينبغي إطلاق الجرح بذلك، فقد قدمنا تحقيق الحال في العمل برواية المبتدعة،
وهو أن المبتدع غير الداعية تقبل روايته إذا لم يستحل الكذبة لنصرة مذهبه وكان المروي غير مؤيدا بدعته كما بينا.
قال: والجرح مقدم على التعديل، وأطلق ذلك جماعة، ولكن محله إن صدر مبينا، علق شيخنا حفظه الله بقوله: أي مبين السبب، ويسمى عند المحدثين الجرح المفسر. قال الحافظ: إن صدر مبينا من عارف بأسبابه، لأنه إن كان غير مفسر لم يقدح في من ثبتت عدالته، وإن صدر من غير عارف بالأسباب لم يعتبر به أيضا. فإن خلى المجهول،
لأن من الأصل ما في أهلية للحكم ما دام غير عارف بأسباب الجرح والتعديل فحكمه لغو
كالعدم.
قال: فإن خلى المجروح عن تعديل قبل الجرح فيه مجملا، علق شيخنا حفظه الله بقوله: الجرح المجمل هو غير مبين السبب كما شرحه المصنف، ويسمى أيضا الجرح المبهم.
قبل جرحه مجملا غير.
قال الحافظ: فإن خلى المجروح عن تعديل قبل الجرح فيه مجملا غير مبين السبب إذا صدر من عارف على المختار، لأنه إذا لم يكن فيه تعديل فهو في حيز المجهول، وإعمال قول المجرح أولى من إهماله، ومال ابن الصلاح في مثل هذا إلى التوقف فيه. علق شيخنا حفظه الله فقال: نتيجة المذهبين متقاربة جدا، وهي عدم العمل بالحديث.
لكن
إذا هاي نقطة اتفاق. حديث المجروح جرح مجملا لا يعمل به عند الطرفين. لكن شو الفرق بقى؟ كمل.
قال لكن على مذهب ابن الصلاح لم يعمل بحديث من جرح جرحا مجملا لأنه وقعت فيه ريبة توجب التوقف في العمل بحديثه كالمجهول مثلا.
يعني صار هذا المجروح بمنزلة المجهول أو المستور يتوقف فيه.
أما على مذهب المصنف الحافظ ابن حجر فيعتبر هذا الراوي مجروحا مرفوض الرواية.
مجروح في حقيقة الحال يعني وليس مشكوكا فيه.
ومذهب ابن الصلاح في رأيي أقوى. وانظر ما سبق من تعليق في الصحيفة الثانية بعد المئة.
تفضل دكتور.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. فصل. ومن المهم في هذا الفن معرفة كنى المسمين ممن اشتهر باسمه وله كنية لا يؤمن أن يأتي في بعض الروايات مكنيا لئلا يظن أنه آخر.
نذكر الأحباب بالأسئلة من له سؤال يعجل بكتابته.
أسئلة مشايخ له أسئلة يعجل بإيرادها.
المسائل السابقة خاصة بالجرح والتعديل الذي ساق مراتبه وكملناها. انتقل بعد هذا إلى علوم توصل للجرح والتعديل وهي علوم موصلة إلى معرفة الراوي وتعيينه وتمييزه عما قد يشتبه به. هذه علوم مهمة جدا أفردها الحافظ بهذا الفصل. تفضل.
قال الحافظ ومعرفة أسماء المكنين. قال شيخنا حفظه الله تعالى ومتعه بالصحة والعافية معلقا يسمى هذا علم الأسماء والكنى وهو معرفة كنى ذوي الأسماء وأسماء ذوي الكنى وله أقسام أشار المصنف إلى أهمها فيما يأتي. قال الحافظ ومعرفة أسماء المكنين وهو عكس الذي قبله ومعرفة من اسمه كنيته وهم قليل ومعرفة من اختلف في كنيته وهم كثير ومعرفة من كثرت كناه كابن جريج له كنيتان أبو الوليد وأبو خالد أو كثرت نعوته وألقابه.
وهذا من شأن الكذابين أو المدلسين يذكرون اسم الراوي كل مرة بنسبة أو صفة أو ينسبه إلى أبيه ثم أو إلى جده أو جد أبيه يصير واحد عشرات. نعم.
ومعرفة من وافقت كنيته اسم أبيه كأبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق المدني أحد أتباع التابعين. وفائدة معرفته نفي الغلط عمن نسبه إلى أبيه فقال أخبرنا ابن إسحاق فنسب إلى التصحيف وأن الصواب أخبرنا أبو إسحاق أو بالعكس كإسحاق بن أبي إسحاق السبيعي أو وافقت كنيته كنية زوجته كأبي أيوب الأنصاري وأم أيوب صحابيان مشهوران أو وافق اسم شيخه اسم أبيه كالربيع بن أنس عن أنس. هكذا يأتي في الروايات فيظن أنه يروي عن أبيه كما وقع في الصحيح عن عامر بن سعد عن سعد وهو أبوه وليس أنس شيخ الربيع والده بل أبوه بكري وشيخه أنصاري وهو أنس بن مالك الصحابي المشهور. وليس الربيع المذكور من أولاده.
جميل.
ومعرفة من نسب إلى غير أبيه، قال شيخنا معلقا: يسمى هذا البحث المنسوبون إلى غير آبائهم. قال الحافظ: ومعرفة من نسب إلى غير أبيه كالمقداد بن الأسود نسب إلى الأسود الزهري لكونه تبناه، وإنما هو المقداد بن عمرو أو إلى أمه كابن عليا، هو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم أحد الثقات، وعليا اسم أمه، وعليا اسم أمه اشتهر بها، وكان لا يحب أن يقال له ابن عليا، ولهذا كان يقول الشافعي: أخبرنا إسماعيل الذي يقال له ابن عليا.
الإسماعيل كثير أقرب تمييز لهذا المحدث الكبير شأن أن يذكر مميز بأمه. نعم.
أو نسب إلى غير ما يسبق إلى الفهم، قال شيخنا معلقا: ويسمى هذا البحث النسب التي على خلاف ظاهرها. قال الحافظ: كالحذاء ظاهره أنه منسوب إلى صناعتها أو بيعها، وليس كذلك.
وهو خالد الحذاء كان له أصدقاء حذائين كان يجلس إليهم، فنسب حذاء لهذه الصحبة. لذلك لا تصاحب واحد خسيس لألا يلحقك منه شيء من الوصف وإن كنت بارئا منه. والدي رحمه الله كان كثيرا ما يحذرني من صحبتي الناقصين أو المخالفين المحذرين، وذكر لي بيت من الشعر يقول فيه الشاعر: تجنب صديقا مثل ما والذي يكون كعمري، فإن صديق السوء يزري وشاهدي كما شرقت صدر القناة من الدم. مثل ما الناقصة بمعنى ليس، كعمر في زيادة هذا الأول ناقص الثاني الزايد الذي يكون كعمر العمر إلى واو زيادة. كيف تكتب العمر؟ مثل عمر مع واو. كما شرقت صدر القناة من الدم، صدر مذكر ونفيس، لما أضيف إلى المؤنث وهو القناة صار مؤنثا، وقال الشاعر: كما شرقت صدر القناة من الدم. فالصحبة تؤثر وتجر للمصاحب، إلا أن تصحبه مدة بغية نصحه، فإما أن ينتصح فتتابع معه، وإما أن لا فتعرض عنه. نعم.
قال الحافظ: أو نسب إلى غير ما يسبق إلى الفهم كالحذاء ظاهره أنه منسوب إلى صناعتها أو بيعها، وليس كذلك، وإنما كان يجالسهم فنسب إليهم. وكسليمان التيمي لم يكن من بني التيم ولكن نزل فيهم. وكذا من نسب إلى جده فلا يؤمن التباسه، كمن وافق اسمه واسم أبيه اسم الجد المذكور. قال شيخنا المعلقا: كذا في أصلنا، وهو أولى من النسخ الأخرى بإسقاط اسمه. الثانية مثاله محمد بن بشر ثقة، ومحمد بن السائب بن بشر متروك وينسب إلى جده فيحصل اللبس. قال الحافظ: ومعرفة من اتفق اسمه واسم أبيه وجده كالحسن بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، وقد يقع أكثر من ذلك وهو من فروع المسلسل.
قال: وقد يتفق الاسم واسم الأب مع الاسم واسم الأب فصاعدا، كأبي اليمن الكندي هو زيد بن الحسن بن زيد بن الحسن بن زيد بن الحسن، أو يتفق اسم الراوي واسم شيخه وشيخ شيخه فصاعدا، كعمران عن عمران عن عمران، الأول يعرف بالقصير والثاني أبو رجاء العطاردي، والثالث ابن حصين الصحابي، وكسليمان عن سليمان عن سليمان، الأول ابن أحمد بن أيوب الطبراني، والثاني ابن أحمد الواسطي، والثالث ابن عبد الرحمن الدمشقي المعروف بابن بنت شرحبيل. وقد يقع ذلك للراوي ولشيخه معا كأبي العلاء الهمذاني، كأبي العلاء الهمذاني العطار مشهور بالرواية عن أبي علي الأصبهاني الحداد، وكل منهما اسمه الحسن بن أحمد بن الحسن بن أحمد بن الحسن بن أحمد، فاتفقا في ذلك وافترقا في الكنية والنسبة إلى البلد والصناعة، وصنف فيه أبو موسى المديني جزءا حافلا.
مكتبة الحديث النبوي وعلومه مكتبة ضخمة جدا. شعب الحجاج ولسه كان أيامه المسألة قريبة، وفاته 360، قال من طلب هذا العلم أفلس. بدأت تصدق أمي في طلب الحديث، بدأ اشتري وراء اشتري كتب يسافر يروح يجي، باع أراض بيته. نعم.
قال: ومعرفة من اتفق اسم شيخه والراوي عنه، وهو نوع لطيف لم يتعرض له ابن الصلاح، وفائدته رفع اللبس عمن يظن أن فيه تكرارا أو انقلابا. فمن أمثلته البخاري روى عن مسلم وروى عنه مسلم، فشيخه مسلم بن إبراهيم الفراديسي، الفراديسي البصري، والراوي عنه مسلم بن الحجاج القشيري صاحب الصحيح.
ماشي.
نعم. وكذا وقع ذلك لعبد بن حميد أيضا، روى عن مسلم بن إبراهيم وروى عنه مسلم بن الحجاج في صحيحه حديثا بهذه الترجمة بعينها. ومنها يحيى بن أبي كثير روى عن هشام وروى عنه هشام، فشيخه هشام بن عروة وهو من أقرانه، والراوي عنه هشام بن أبي عبد الله الدستوائي. ومنها ابن جريج روى عن هشام وروى عنه هشام، فالأعلى بن عروة والأدنى بن يوسف الصنعاني.
تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ: ومنها الحكم بن عتيبة يروي عن ابن أبي ليلى وعنه ابن أبي ليلى، فالأعلى عبد الرحمن والأدنى محمد بن عبد الرحمن المذكور، وأمثلته كثيرة. ومن المهم في هذا الفن معرفة الأسماء المجردة، وقد جمعها جماعة من الأئمة، فمنهم من جمعها بغير قيد كابن سعد في الطبقات، وابن أبي خيثمة والبخاري في تاريخهما، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل. ومنهم من أفرد الثقات كالعجلي وابن حبان وابن شاهين، كالعجلي وابن حبان وابن شاهين. ومنهم من أفرد المجروحين كابن عدي وابن حبان أيضا. ومنهم من تقيد بكتاب مخصوص كرجال البخاري لأبي نصر الكلابادي، ورجال مسلم لأبي بكر بن منجويه، لأبي بكر بن منجوية.
نزل سيبويا، محدثون يقرؤونها على النطق الفارسي، سيبويا منجوية نفطوية، نحويون يخضعونها للوزن العربي يقولون نفطوي سيبوي وهكذا. طبعا
لأبي بكر بن منجوية ورجالهما معا لأبي الفضل بن طاهر، ورجال أبي داود.
المقدسي صاحب الشروط.
ورجال أبي داود لأبي علي معا لأبي الفضل لأبي علي الجياني، وكذا رجال الترمذي ورجال النسائي لجماعة من المغاربة، ورجال الستة الصحيحين وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة لعبد وابن ماجة
لعبد تفضل
وابن ماجة لعبد الغني المقدسي في كتابه الكمال، ثم هذبه المزي في تهذيب الكمال، وقد لخصته وزدت عليه أشياء كثيرة وسميته تهذيب التهذيب، وجاء مع ما اشتمل عليه من الزيادات قدر ثلث الأصل.
القاضي الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله أول من ألف كتابا جامعا للرجال الستة سماه الكمال، بني عن هذا الكتاب سلسلتان متتاليتان. أول سلسلتين كتاب تهذيب الكمال للإمام المزي، كتاب ضخم توسع في سرد مشايخ كل راو وتلامذته، حرص على استقصاء ذلك وإن كان فاته بعض أشياء، لكن صار كتاب نفيسا جدا يساعد طالب الحديث على معرفة الموصول المتصل والمنقطع. ثم جاء بعد الحافظ المزي الإمام الذهبي واختصر كتابه في كتاب سموه تهذيب الكمال. جاء الخزرجي ولخص هذا التذهيب وسماه خلاصة التذهيب تهذيب الكمال. السلسلة الثانية تبدأ بالكمال تهذيب الكمال، ثم تهذيب الكمال لابن حجر، ثم التقريب التهذيب. احفظوا هذا التسلسل عن هذا الكتاب الجليل الذي ولد مجموعة نفيسة من كتب الرجال رضي الله عن أصحابه أجمعين. تفضل.
قال الحافظ: ومن المهم أيضا معرفة الأسماء المفردة، وقد صنف فيها الحافظ أبو بكر أحمد بن هارون البرديجي فذكر أشياء تعقبوا عليه بعضها
بفتح الباء وكسر برديجي وبرديجي. وهذه أسماء المفردة أسماء الكنى والألقاب رقم 3.
قلتم سيدي رضي الله عنكم
وعلى الجميع
معرفة في الحاشية رقم 3 معرفة الأسماء المفردة هي الأسماء والكنى والألقاب التي لا يسمى بها إلا واحد فقط.
فيها كتاب مؤلف هذا مليح الكتاب لهواة الأسماء الشاذة والمحروفة، أنه في عجائب في الأسامي، وأن كان بعضها مستدرك عليه بأنه ليس ممن فرد به هذا الراوي ما سميه غيره. تفضل معاذ.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. من ذلك قوله: صغدي بن كنان أحد الضعفاء، وهو بضم المهملة وقد تبدل سينا مهملة، وسكون الغين المعجمة بعدها دال مهملة، ثم ياء كياء النسب، وهو اسم علم بلفظ النسب وليس هو فردا. ففي الجرح والتعديل لابن أبي حاتم صغدي الكوفي
وثقه ابن معين وفرق بينه وبين الذي قبله فضعفه. وفي تاريخ العقيلي صغدي بن عبد الله يروي عن قتادة قال العقيلي حديثه غير محفوظ انتهى. وأظنه هو الذي ذكره ابن أبي حاتم. وأما كون العقيلي ذكره في الضعفاء فإنما هو للحديث الذي ذكره وليست الآفة منه، بل هي من الراوي عنه عن بسة بن عبد الرحمن، والله أعلم.
شيخ جمال
سندر بالمهملة والنون بوزن جعفر، وهو مولى زنباع الجذامي له صحبة ورواية، والمشهور أنه يكنى أبا عبد الله، وهو اسم فرد لم يتسمى به غيره فيما نعلم، لكن ذكر أبو موسى في الذيل على معرفة الصحابة لابن مندة سندر أبو الأسود، وروى له حديثا وتعقب عليه ذلك، فإنه هو الذي ذكره ابن منده، وقد ذكر الحديث المذكور محمد بن الربيع الجزي في تاريخ الصحابة الذين نزلوا مصر في ترجمة سندر مولى زنباع، وقد حررت ذلك في كتابي في الصحابة.
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. غدا ننتقل إلى البخاري إن شاء الله تعالى.
قال شيخنا ننتقل غدا إن شاء الله تعالى إلى صحيح البخاري، فمن كان سامعا مطيعا فليأتي إلى الدرس مستصحبا نسخته من الصحيح من أول الصحيح. والمجلس مساء كالمعتاد
بعد الخميس، بعد الخميس الساعة 10
ما عدا الخميس. طبعا يوم الخميس يقرأ فيه القسط الأخير من كتاب النزهة، وبه يتم الكتاب بفضل الله.
موعد ساعة؟
الساعة 10 صباحا، الاحتفال بختم الكتاب بحضور كوكبة من كبار العلماء إن شاء الله يوم الخميس الساعة 10 صباحا، وليبلغ الشاهد الغائب، والدعوة عامة للجميع.
تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسأل فيقول نرجوكم يا سيدنا رضي الله عنكم أن تشرحوا كتاب معاليكم الماتع إعلام الأنام شرح بلوغ المرام بعد انتهاء النخبة، حتى نستفيد من حضرتكم في الحديث كما استفدنا في قواعد علم الحديث.
نرجو الله. صار في طلبات متعددة، بعض الأخوة يطلبون تفسير، منهم من يطلب منهج النقد. نرجو الله الهبنة والأفضل.
يقول أحبك الله، أحبك في الله، وأسأل الله أن يمتعك بما يمتع به الصالحين. هل الأنسب لطالب العلم أن يشتغل في العلوم علما بعد علم، أو عليه أن يسبح في علوم شتى في وقت واحد؟
يا أخي في مناهج مقررة في المعاهد والجامعات امشي معها، هذه نتيجة تجارب وخبرة قرون وأجيال، ولكن النفس نفورة. قال لشيخنا شيخ إبراهيم زيدان أحد زملائنا كنا في الدراسات العليا، كان الشيخ الله يرحمه هو قور جدا ومهيب جدا، لكن كان يتبسط معنا. قال له عزيز الشيخ، لماذا نحب قراءة الكتب العلمية الأخرى ولا نحب قراءة الكتب المقررة؟ قال له نفس الشموس نفور، تريد أن لا تتقيد بشيء يقيدها، لذلك بدأ قوة إرادة حتى ما ينتبس عليك الأمر. فهذه مناهج الأزهر صار عمره 1100 وكسور من السنين، خبرات تتوالى وتتجدد وت... تتزايد بمرور الزمان، منهجه ودروسه مقررة. نحن في الشام في المعاهد الشرعية وفي الجامعة أخذنا منهج الأزهر وعدلناه بما يناسب حاجتنا وأوضاعنا وأحوالنا، وهكذا وهكذا. فلا تزهدوا في الكتاب المفروض عليكم في الدراسة، على الأقل اختيار عالي، لأن يكون اختيار علماء أو مجلس كلية أو مجلس جامعة. هذا الزهد نتيجة نفور النفس من الالتزام. والله تعالى سامعين مطيعين ما فيه طاعته ورضاه. تفضل.
يقول: الحديث روى الحسن عن أبي الحسن عن جد الحسن إن أحسن الحسن الخلق الحسن، هل يصح بهذا السند؟
وليس بحسن. هذا شاعر عن سيد العوار يستحلونه لنغمه. تفضل.
سيد رواه القضائي في مسند الشهاد بسند ضعيف جدا، وحكم بعض الحفاظ لوضعه.
باين عليه التركيب.
يقول: ما الفرق بين الأسماء المفردة والأسماء المجردة؟
أسماء المفردة التي لم يسمى بها إلا واحد، المجردة التي هي عناوين جرح وتعديل، عناوين دراسة جرح وتعديل في كل واحد.
يقول: اشتهر عن أئمة المذاهب الأربعة أقوال مثل: إذا صح الحديث فهو مذهبي، فما المراد من قولهم إذا صح؟ هل المراد تصحيح المحدثين أو تصحيح صاحب هذا القول؟
الأئمة مجتهدون في الحديث كما مجتهدون في الفقه يا أخي، لا تغفلوا عن هذا، فقد يصح عنده الحديث ويعمل بدليل آخر أقوى منه أو يفهمه على غير ما تفهمه أنت، فيأتي متطفل على العلم يقول: خالف أبو حنيفة رسول الله، خالف مالك هذا السنة، خالف الشافعي السنة. قل: ما يخالف السنة؟ أولا هات دليل ثبوتها عنده، وليس لك أن تلزمه به إن رأيته صحيحا أو مجتهد لا يقلد. الشيء الثاني: إن صح الحديث عنده فهو مجتهد في فهمه أيضا، وليس فهمك السطحي ملزما له. لكن العقول لما ضاقت والنفوس استكبرت وتريد النفور من المذاهب الأربعة التي درج عليها أمة الإسلام، التبست أعذار فيها هذا التكلف والشذوذ.
سيدي يقول: هل اشترط الحافظ في كتابه الترخيص الحبير أن الحديث الذي يسكت عنه فهو حسن؟
هو صرح بهذا في الفتح ولم يقل في كل كتبه، فلا أصلح القياس.
يقول: ما رأيكم في كتاب السيرة الشامية سبل الهدى والرشاد، هل فيه أحاديث ضعيفة كثيرة أو فيه أحاديث؟
هذا الكتاب يمتاز بأنه أجمع ما كتب في السيرة وأوفى بالتفاصيل، وفيه أشياء ضعيفة لكنها مفيدة في تفصيل تفاسدات أحوال بعض الوقائع والحوادث، وبعضها قد يظن فيه الوهم من الراوي لكنه لا يروي موضوعا.
يقول: هل يجوز إطلاق وصف العالم على من لم يحفظ القرآن؟ فقد قرأت أن ابن أبي شيبة من المتقدمين والعلامة أنور الكشميري من المتأخرين لم يحفظ القرآن.
هذا قضية عرف زمان، في زماننا لا يشترط للطالب العلم أن يحفظ، فيتساهل في هذا، لذلك صعب أن نقول ليس عالما وقد صار أستاذا جامعيا. تغير العرف كما تغير عرف نسوي الحفاظ، لقد حافظ 500,000 حديث، وأين هذا الآن؟ كان شيخ سراج الدين يحفظ 80,000 حديث في حساباتي حسب ما حسبت أن له، وما ادعى ذلك، لكن أنا سألته إيش حفظت إيش هذا؟ جمعت لك مجموعة 80,000 حديث.
يقول: شيخي انصحني بأي كتاب أبدأ في علم العلل النظري، بارك الله فيكم وعليكم وبتاعكم الصحة والعافية.
إن جاز لي أن أتطفل عليكم أقول: ابدأ بكتابي لمحات موجزة في أصول علم العلل، هذا مختصر وموضح، وأقرأته لعدد إخواني المشتغلين بهذا العلم وسروا به والحمد لله. ثم كتاب شرح غلل ابن رجب، وهم شيء مع هذا العمل مطالعة كتب العلل التي تكشف على الحديث، تتعامل على الترمذي في الرازي في الدار خطبي ترتيب هكذا. نعم.
يقول: وقع في مخطوطة رؤية الله للدار خطبي تقديم وتأخير، فكيف أتعامل مع الأوراق التي ليس فيها تعقيب أو سياق مرتبط بين الصحيفتين؟
هل هي وحيدة؟
صرح بذلك نعم أمس أن المخطوط مخطوط وحيد لم يقف على سواه
في الظاهر. طيب كيف من أين لك أن تحكم في تقديم وتأخير؟ من أين له أن يحكم بالتقديم والتأخير؟ والله تجتهد، لا أستطيع أن أحكم بالغيب دون أن أرى النصوص وأرى، فأنت تجتهد في هذا، ولكن احفظ النص كما هو وعلق بما تراه مناسبا، لا تغير فيه، لأنه محدثون قدامى يكررون الحديث لغير الإسناد أو السياق، فليس من باب التقديم والتأخير. مسند في حديث ضعيف في أول مسند جابر، وفي نصه وفي آخره، وأبي هريرة كذلك وغير هذا. تفضل.
يقول: ما هو سبب إعراض الإمام البخاري رحمه الله عن رواية حديث الجساسة الذي هو في آخر صحيح مسلم؟
هذا السؤال غير وارد يا أخي. البخاري لم يشترط رواية كل صحيح، قال: ليس كل حديث صحيح أو جاءت هذا الكتاب، وإنما مخافة الطول. خلاص، فما في داعي للسؤال لما ولما لما مستند يرد الحديث على الحقيقة، ما في اللزوم.
يقول: ما الفرق بين التزكية والتعديل، وما صيغ التزكية؟
هي يا أخي، التزكية لفظ آخر يفيد معنى التعديل. لا، التزكية مثل التعديل غير التوسيق. التوسيق يدل على اجتماع الوصفين، التزكية والتعديل تشملان وصف الضبط وعدم وصفه والسكوت عنه. توسيق لا أقوى. توسيق عدالة وضبط، التعديل قد يقتصر على أحدهما. تفضل.
يقول: على قول بعض المتقدمين كابن معين والدارقطني والبزار يجوز العمل بالمستور، هل هذا القول صحيح؟
هذا مذهب جماعة من الفقهاء والمحدثين. الجمهور قالوا يعني مثلا ثقته بالنص فنتوقف في خوفكم في شيء خفي علينا.
يقول: هل تكلم أحد من أهل العلم في تفرد الإمام النسائي بالتعديل، وهل لكم فيه بحث؟
لا أعلم أن أنكر على النسائي تفرده بالتعديل، ولكن وصف بالتشدد في الجرح وأنه يجرح الراوي لأدنى سبب.
نعم. يقول: بعد السلام، ذكرتم نفع الله بكم في الحاشية 105 أنه ممن سمع من الإمام عبد الرزاق بعد الاختلاط إبراهيم ابن منصور الرمادي كذا، فرجعت لكتب الرجال وكتب الاختلاط فلم أجد له تلميذا بهذا الاسم، إنما هو أحمد ابن منصور وكذا ذكره كل من ترجم لهما كالمزي والذهبي وغيرهما. وانفرد السمعاني في الأنساب فذكر إبراهيم ابن بشار الرمادي، فظهر لنا أنه لا يوجد راوي اسمه إبراهيم ابن منصور، فما قولكم سيدي؟
أحمد ابن منصور في راجع يراجع القصة اللي ذكروها في رحلة الإمام أحمد ويحيى بن معين، وكان معهم ابن منصور هذا، فيؤخذ الاسم من هذه القصة ويصحح. أنا ذكرته ولا ابن حجر؟
قلتم في الحاشية ممن سمع منه بعد ذلك إبراهيم والمنصور من الرمادي.
طيب المرجع. والله ده مراجعة الأصول يا أخي، تحتاج إلى مراجعة الأصول هذه المسألة. الأصول اللي ذكرت من سمع منه قول اختلاط وقول اختلاط. تفضل.
يقول ما المراد من قولهم حديثه غير محفوظ؟
يعني انفرد به.
نعم. يقول متى نحكم أن الرجل من رجال البخاري في الصحيح، والبخاري رحمه الله كان ينتقي للراوي، وكيف نحكم أن الرجل من رجال مسلم ومسلم يروي للضعفاء لعلو الإسناد مع المتابعة؟ فهل وضحتم لنا الفارق؟
أعيد السؤال.
يقول متى نحكم أن الرجل من رجال البخاري في الصحيح مع أن البخاري كان ينتقي من أحاديث الراوي؟ هذا شق.
هاي مسألة ثانية يا أخي. أولا روى له البخاري يعني موجود في الصحيح، كيف روى له هي مسألة ثانية، احتجاجا متابعة في بعض المشايخ دون البعض الآخر، في الرقائق دون الأحكام، كلها يورد في البخاري. لكن كل رجال البخاري يعطيه قوة ليست كبيرة، وقلنا أبي داود مثلا، لكن ما مدى هذه القوة هذا يحتاج إلى تفصيل. تفضل.
يقول وكيف نحكم أن الرجل من رجال مسلم ومسلم يروي للضعفاء مع لعلو
كذلك المسألة الضعف، وجود الراوي في مسلم هو رجال مسلم، لكن كيف روى له مسلم؟ متابعات شواهد احتجاجا وهكذا.
يقول
لذلك أحيانا مسلم يقال روى له مسلم دون البخاري، رجال مسلم كان روى له 5 أحاديث كلها على بعضها معقول مكسرا، لماذا انتقى من مروياته ما رآه مسلم الصحة؟
نعم. يقول نود من حضرتكم الإفادة بالضبط الصحيح لهذين العلمين، الباقلاني أو الباقلاني والقرافي أو القرافي.
باقلاني نسبة إلى باقلاء وهي لغة بالتخفيف،
والقرافي
أي حسب لغتكم أنتم.
صرحوا في ترجمته الشهاب أحمد بن إدريس القرافي المتوفى 684 أنه كان يسكن في جهة القرافة.
أيوة.
وكان شيخه يسأل أين القرافي، وهنا في مصر تنطق بالتخفيف القرافة.
أي بافد بالتخفيف، وهكذا أعرفها عن المشايخ
قرافي.
أي نعم.
نعم. نعم. يقول هناك بعض الإخوة ممن جاور بالأزهر أو حضر أكثر دروسكم وهم يعتزمون السفر ويطلبون الإجازة تبركا ولكم الشكر، وواحد آخر يسأل سيدي هنا هل الإجازة ستكون مكتوبة وهل هناك تسجيل للأسماء فنسارع بتسجيل أسمائنا وعند من؟
والله هذه نحن سنطلق الإجازة يوم الخميس لكل من حضر المجلس وكل واحد على ذمته.
نعم سيدي، أنا الآن يعني قاربت الانتهاء من إعداد ورقة مكتوبة فيها الوصف هذا المجلس في إرحال الجامع الأزهر الشريف، وفيه ذكر إسنادكم الشريف إلى الإمام الحافظ ابن حجر، فيعني إن شاء الله لعلها غدا أن تكون جاهزة هذه الورقة.
جزاك الله كل خير يا شيخ أسامة. دكتورة في الحديث حقه حقيقي. ما شاء الله.
يقول هل التزم الحاكم ما اشترطه في المستدرك أو هو غير ملتزم به أو تغير في آخر عمره؟ وكيف يفرق بين حديث ما يقع فيه التغير له وبين غيره في المستدرك؟
الحافظ الحجر عقب على ملاحظات العلماء بالتساهل في المستدرك وقال عند الحاكم توفي قبل أن ينقح كتابه، ولذلك يجد نسبة التساهل في الجزء الأول بالنسبة للمطبوعة أقل بكثير من ما بعده، فهذه ملاحظة مهمة. تساهل في تطبيق الشروط لكن معذورا وليس مستخفا. تفضل.
يسأل هل يكفي تقريب التهذيب للتوثيق أو لتضعيف الرجال؟
إذا تقصير محدث العصر بيصير. تفضل.
يقول قال الحافظ وهو الذهبي قال الحافظ ابن حجر وهو أي الذهبي من أهل الاستقراء التام في نقد الرجال، هل هذه تعارض ما قرأنا في الرفع والتكميل وقواعد علوم الحديث من السهانوي أن الذهبي من المتشددين؟
والله لا بدل له من المتشددين، لكن قد يجر اختلاف المنهج والمذهب إلى التشدد في حق بعض الرواة لا في الكل.
يقول سيدي الرجال الذين تفرد النسائي بتوثيقهم وغيره جهلهم، فكيف الترجيح؟ جهلهم.
من حفظ حجة على ما لم يحفظ.
مولانا في كتاب في 5 مجلدات منهج النسائي في الرجال طبع قديما في دائرة البحوث في دبي.
جميل.
شيخ قاسم علي سعد.
نعم.
اللهم صل وسلم. يقول سيدي قرأت لشيخ الإسلام ابن حجر في الجواهر والزرر أن إعراض البخاري رحمه الله عن حديث الجساسة أن مذهبه أن المسيح هو ابن صياد، فهذا سبب إعراضه رحمه الله؟
لا أظن، ولم يقل أحد أن ابن صياد هو المسيح الدجال قطعا، وسياق حديث يدل على هذا.
يقول كثير ممن يتكلم في حكم العمل بالحديث الضعيف في الفضائل في من لا يقول بالعمل به مطلقا فيذكرون الإمام البخاري ومسلم، فهل ذلك فيه تصريح من الإمامين أو هو بسبب تأليفهم للصحيحين؟
والله هذا وهم جره التأليف الصحيحين، ولا يظهر أدب المفرد البخاري، تجد يروي في أحاديث ضعيفة لكن ضعف خفيف.
يسأل عن حديث جابر في أولية النور أول ما خلق الله، يسأل كم من صحابي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم؟
نظر تقريب الإصابة والترقيمة إلى آخرها تعرف. نعم.
هل يفيد هذا في هذا في هذا الباب جزء ابن حزم في الصحابة الذين رووا عنه صلى الله عليه وسلم مستقرا؟
هذا الجزء مفيد لكن في عليه استدراك، لكن يقرب المسألة قربة جدا.
هل يصح أن يقال عن الحافظ الإمام الذهبي أنه من المتساهلين في سير أعلام النبلاء وغيره؟
لا، من أين هذا القول؟ لا أدري، ما وصف الذهبي بالتساهل؟
يسأل عن كتاب طبع باسم تحرير تقريب التهذيب في 3 مجلدات يحرر على أحكام الحافظ ابن حجر في التقريب، فما رأيكم في الكتاب؟
والله في أشياء جيدة وفي أشياء كثيرة، في أشياء كثيرة عليها استدراك لم يحققوا البحث فيها، والعمل ما هو شغل 2، واحد وضع اسمه كقارئ قرأ الكتاب، والمؤلف الأصلي ليس متخصصا بعلم الحديث، هو مؤرخ فقط لا غير. في هذا الزمن كثر الدخلاء على علم الحديث لأنه صار موضة ماشي، يعني حديث حديث حديث، وكأن هذا من لطف الله بالقرآن الكريم أن يتطفل عليه من ليس أهلا للكلام فيه، لكن هذا ابتلاء لطلاب العلم، هل يأخذون من أهل الحديث المرضيين سلوكا ودينا واعتقادا وأخلاقا ولسانا، ولا يغتر بالبهارج والدعوات وطول اللسان في الأعراض والطعن في الناس وفي العلماء والدعوات الطويلة العريضة؟ ابتلاء. نعم.
يسأل هل يوجد حديث ضعيف في رياض الصالحين؟
الإمام النووي قال لا يروي إلا صحيحا أو حسنا، فمن كان في منزلة الإمام النووي في العلم يتفضل يحكي.
يقول ما الفرق بين التقليد والتعلم؟
بين
التقليد والتعلم.
التقليد يا أخي سبيله التعلم، فمن ليس مجتهدا يجب عليه أن يقلد مذهبا معتمدا. كيف تقلد المذهب؟ بأخذه عن أهل العلم، عن أهل العلم به. نعم.
يقول كم عدد الطبقات التي يحكم معها أن الحديث من الآحاد؟
ما هي الطبقات يا أخي؟ الرواة والأسانيد، ما هو إسناد واحد غريب، إسنادان لا يتلاقان في موضع واحد عزيز، لا تلتقي مع بعضها البعض مشهور حتى يبلغ درجة التواتر فيصبح متواترا. نعم.
يسأل سيدي ما قول العلماء في تعديل ابن عبد الهادي وتجريحه؟ صارم الممكن.
ماشي.
نعم. يسأل ما هي الكتب التي رواها شيخنا عن شيوخه، وعند التحديث عن فضيلتكم أقول حدثنا أو غيرها، ومن هو تلميذك الأول أو النجيب، ونسألك الدعاء لنا.
آمين. اللهم لك الحمد كما ينبغي. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضيه ترضوها الله. اللهم لك الحمد لك المشتكى وانت المستعان. رب الناس وذي الباس اشفينا جميعا من كل مرض وداء وضعف، وانت الشافي لا شفاء الا شفاءك. شفاء الله لا تبلى لنا نورنا في الدنيا وفي الاخره، وتقبل منا انك انت السميع العليم، وصلى الله على سيدنا. الحمد لله رب العالمين.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد، عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون.
فاتحة بنور القبول والتوفيق، والسلام عليكم.